عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة على نار هادية. إيه يا شريف النهاردة؟
ودن واحدة على نار هادية النهاردة حلقة رسمية جدا.
ده عندك أنت، أنا لابس كاجوال زي ما أنا.
فأنا هحاول أخليها رسمية جدا عشان لابس بدلة. فمعانا النهاردة اعمل الصح، وكنا امبارح اتكلمنا عن الغضب، النهاردة هنتكلم عن أنواع الغضب وصحح غضبك في اعمل الصح.
كمان معانا النهاردة إن شاء الله الدكتور إياد القنيبي من الأردن، وهنتكلم كده عن الحال في مصر والوطن العربي عموما، ويعني نصايح سريعه كده لو احنا عايزين نعلى بحالنا الايماني شويه.
ان شاء الله هيكون ازاي عنوان الفقره مع دكتور اياد القنيبي، اصلاح الامم باصلاح النفوس ان شاء الله. ومعانا في الختام كبسوله تربويه مع الاستاذ هيثم الانصاري والوعي والادراك عند الاطفال.
وبس يعني احنا عايزين نقول بس نفكر الناس، سؤالنا الحلقه، سؤال الحلقه النهارده فقره كبسوله تربويه، كي متى هو سن الادراك عند الاطفال؟ امتى ابنك بتحس كده ابتدى يفهم وبيمثل عليك وبيعي اللي انت بتعمله؟ فشاركونا على الفيسبوك، وان شاء الله يكون في كمان مشاركات تليفونيه. ناخد فاصل ونرجع مع امر الصح والغضب.
على نار هاديه
لا تغضب. وكان دي وده نوع من انواع الغضب، الغضب في الطريق، زي النصيحه واحد صاحبنا النهارده واحنا جايين معاه في العربيه حصل معاه نفس الموقف وغضب تقريبا نفس الغضب، فاحنا بننصحه ان هو ما يعملش كده تاني. احنا اتكلمنا عن الغضب بصدد.
والله يا راجل كسر لي المرايه بتاعت العربيه، يعني انت غريب جدا يعني. ما غلطتش وما ضربتوش على فكره، نزلت بقول له انت عملت ما ينفعش، ما يصحش يعني. انا اقول ايه تاني يعني؟
اتعلم بقى من الفيديو اللي احنا عرضناه للناس انك انت ما تغضبش، تقول للراجل يقول لك معلش يا صديق، تقول له معلش
يعني اكسر لي المرايه واخد لي جنب العربيه واقول له معلش يعني.
والله يا جماعه بصوا،
عشان الموضوع يكون احنا حتى بننصحكم بنتكلم كده، انما والله احنا من جوانا يعني بندافع كتير وبنحرص جدا ان احنا ننفذ الكلام اللي بنقوله، لكن مش دايما بتيجي معانا، فاحنا يعني كلنا بنتعلم مع بعض، صح ولا لا؟
صح كده. احنا كده كلنا في فقره اعمل الصح بنتعلم مع بعض، ونبدا بانواع الغضب. وعندنا اول نوع من انواع الغضب، احنا الفقره دي
مش عداله يا شريف،
هو بالغضب ان انا قلت عليه، بس خلينا نقول انواع الغضب. مش كل الغضب يا منى مذموم، في غضب مذموم وغضب محمود. خلينا نتكلم عن اول حاجه الغضب المذموم.
نقول الاول محمود الاول، الغضب المحمود الاول هو الغضب ما كان الله ورسوله. واحد شايف حرمات الله سبحانه وتعالى بتنتهك فبيغضب لها، شايف ان مثلا واحده يعني واحد شد الواحده الحجاب، واحد يعني طبعا مواقف كتير اللي بينتهك، يعني ان حرمات الله تنتهك، فدي مواقف كتير جدا يجي بنشوفها على طول في يومنا. فالانسان لما يغضب لحاجه زي كده، احنا مش هنقول بقى ان هو ايه يجزم غيظه، لا ده بالعكس، ده الغضب ده غضب محمود ويثاب عليه كمان، وده مما ينبني عليه عمل، لان الواحد بيرى منكر معين فبيغضب، ممكن بقى يغيره بايده وبلسانه او بقلبه على حسب مقدرته وعلى حسب يعني ظروف المكان والزمان.
وكمان ذكر في ذلك عن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، اما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف الا ان تنتهك محارم الله تعالى. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. فده كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لحرمات الله سبحانه وتعالى.
ومنها برضو أن الواحد يغضب من أجل إخوانه سواء في سوريا أو فلسطين أو أي سفك لدماء المسلمين في أي مكان، فده شيء يغضب. استباحة أموال حد مثلا، حد يستبيح أموال يتيم أو فده شيء برضو يغضب وينبني عليه عمل كمان لو الواحد يقدر يرد هذه المظلمة فلا يتردد أبدا يعني. تاني بقى غضب، تاني غضب
بقى احنا بس عايزين قبل ما ننتقل من الغضب المحمود ان احنا ناخد بالنا في النصيحه، ان مش مطلوب ان ما نشوف تنتهك محارم الله، ان النصيحه ممكن تكون انت غضبان من جواك، لكن ممكن نوع من انواع النصيحه بغضب يؤدي عكس الاتجاه او عكس النتيجه المطلوبه. فدي ضروري ان احنا واحنا بنغضب لغضب المحمود او لانتهاك حرمات الله، لكن نغضب ويكون النصيحه فيها رفق.
تمام.
يعني ما دخل الشيء يعني الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. فندخل بقى في الغضب المسموم، هو ما كان في سبيل الباطل والشيطان كالحميه الجاهليه والغضب بسبب تطبيق الاحكام الشرعيه او انتشار حلق تحفيظ القران او معاداه الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر بسبب محاربتهم للرذيله. يعني ان انا اغضب على حد بيعمل حاجه صح، يعني انا ليه يعني واحد بيعمل حاجه صح، انت واحد مربي دقنه، لو انت غضبان يعني ايه اللي يغضبك في كده؟
واحد عايز يطبق الشريعه فحد تاني غضبان، ما هو ده برضه من الغضب على فكره المذموم.
بالظبط.
يعني احنا زي ما اتكلمنا بقى ان في واحد بيغضب غضب محمود، المذموم هو عكسه تماما. انك شايف خير بيتعمل، شايف حاجه لله بتتعمل، حاجه يعني في صالح الشريعه، فتغضب من اجل ان الحاجه دي لازم توقف ولا تنفذ وكده، بداعي بقى اختلاف الاراء، بداعي اي حاجه، مش هنخش في النوايا، انما هو ده غضب مذموم. ويعني طبعا ده منهي عنه تماما.
ومش معنى ان احنا بنقول انت بنسفه رايك او انك انت رأي، لا يعني حتى انت شايف رايك صح لكن اطرحه بس بدون غضب.
بالظبط.
يعني انسان يعني ممكن اطرح رايي ان انا من وجهه نظري صح، بس وكمان هيلاقي صدى واوسع واكبر لو طرح بدون غضب.
الغضب الثالث بقى
الغضب المباح،
ده الغضب المباح. ودي حاجه يمكن معظم اللي بيحصل معانا بقى، واحد كسر عليك بالعربيه، واحد حصل معانا
أي غضب ده غضب مباح. علمنا وتبنى واحد يكسر على حضرتك بالعربيه تنزل تعمل معايا.
انا مش هعلمك والله، انت اللي لكن الغضب المباح هو ده اللي بيحصل في معظم حالاتنا. هو يبقى غضب مباح ما لم يترتب عليه شيء يعني شيء فيه اثم او ذنب. فلو والاولى في الغضب المباح الواحد يكظم غيظه ويحاول يعفو عن الناس، والله ما قدرش زي حالاتنا.
والكظم هنا خير وابقى، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بالزبط.
وكمان يعني دي ايات كثيره، يعني والله يحب المحسنين. يعني ممكن يكون انت ليك حق عند الشخص اللي زي ما شفنا في الفيديو كده في اول الحلقه، ان ممكن يكون ليك حق، لكن ان الله يحب المحسنين، من احسانك انك انت تتجاوز عن خطا الغير.
بالظبط. طيب نخش بقى في علاج الغضب.
تمام.
فعلاج الغضب والله هو ليه حاجات كتير، لو بدانا باولها واهمها هو الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان الرجيم هو ايه؟ اول حد كده بينزغ في صدر الانسان عشان يخليه يفور وينطلق بسرعه ويتصرف تصرف اهوج. فاول حاجه ننصح بها الناس وننصح انفسنا ايضا الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم.
تاني حاجه ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
تمام.
دي وصيه ربنا سبحانه وتعالى لينا في القران، ان احنا الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. ايه كمان؟
الحاجه الثانيه تغيير الحال، ان الواحد يكون على حال معين فيغيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عليه الغضب وإلا فليضطجع. يعني يضطجع يعني هو إنسان يعني هو واقف يقعد يغير المكان يمشي يجري حتى المهم يلاقي طريقة معينة يغير بيها حاله عشان ما يغضبش.
وكمان الحاجة الثالثة ترك المخاصمة أو السكوت عن المخاصمة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. يعني لو أنت غضبت السكتة دي هتخليك تفكر عواقب الغضب ده ايه، لكن احنا مشكلتنا ان احنا اللي بيجي على مش على دماغي بقى، مش هقول على دماغي، اللي بيجي على لساني ساعه الغضب بقوله.
بالزبط.
فهي دي ان انا بالزبط. يعني زي ما في ناس من بتوع التنميه البشريه بيقول لك لما تغضب حاول تعد من 10 لواحد بالمقلوب، بحيث انك انت تاخد وقت انك انت تفكر.
بالظبط. الحاجه اللي بعديها كمان الوضوء، وده شيء مهم جدا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من نار، وانما تطفئ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. النصيحه واضحه وصريحه: اذا غضب احدكم فليتوضا. فاحنا نتوضا لما نغضب.
وكمان خامس حاجه: استحضار الاجر العظيم لكظم الغيظ. يعني زي ما قلنا ان الله يحب المحسنين, انك انت قزمك للغيظ ده في اجر كبير جدا, في محبه من الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان يعني ياتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق الناس اللي هم كان يعني اذا قدر عفا
بالظبط. وحتى كتم العيظ ده ليه يعني محاسن كتير, ومنها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه, يعني يطلعه, يعني دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور يشاء. يعني ده من أحد محاسن كذب الغيظ عنه.
والحديث كمان ثلاثة من كنا فيه أواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال من إذا أعفي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتر.
تمام.
فيعني اجور عظيمه
جدا. عظيمه جدا. الله احنا بنحاول نختصرها علشان وقت الفقره, لكن كمان في الاكثر من ذكر الله تعالى. قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. فنسبح او نحمد الله سبحانه وتعالى وقت الغضب ان شاء الله الواحد قلبه يطمئن ساعتها.
وطبعا نختم بقى بالحديث الشهير عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني, قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب. وهنيئا لمن امتثل لهذه الوصية, هنيئا لمن امتثل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم, مش بس في الآخرة لا كمان. والله يعني كظم الغيظ وكظم الغضب هتلاقي يعني حياة الإنسان حياتك تتغير تماما. وكمان ما ننساش ان في اماكن ومواضع تستحق الغضب, كمواضع الجهاد, كمواضع كبعض مواضع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن يعني الامر عن بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر.
وده دي فكرتنا النهارده من اعمل الصح والغضب, وان شاء الله لو هنروح فاصل ونرجع مع دكتور اياد القنيدي وحديث حول اصلاح الامم باصلاح النفوس. كونوا معنا.
على نار هادية نار هادية.
دكتور اياد القنيدي من الاردن, هذا هو ضيفنا في هذه الحلقه. اهلا بك يا دكتور.
حياك الله.
اهلا وسهلا. بدايه نعرف الناس بدكتور اياد. دكتور اياد هو حاصل على درجه الدكتوراه في علم الادويه من جامعه هيوستن الامريكيه.
نعم.
ويعني فيها ما شاء الله في ممارس بقى البحث العلمي وحتى محاضر في جامعه في كليه صيدله جامعه العلوم التطبيقيه بالاردن, وخطيب متطوع بمسجد مصعب بن عمير,
وصاحب برنامج ايه وغايه في اذاعه الاردن. وده تجربه محطه محتاجين نتكلم عليها. يعني البرنامج ما شاء الله مسمع في الاردن, واحنا بنرحب بكل الجمهور الاردني اللي بعت لنا على الفيسبوك واللي متابعينا وبيتفرجوا علينا دلوقتي. فرحانين جدا ان كنتوا معانا وفرحين جدا ان حضرتك معانا.
انا بشرف بيك.
اهلا بحضرتك. نبدا باول سؤال يا دكتور, ما سبب الزياره لمصر؟
في الواقع يعني سبب الزياره الرئيسي هو اني شبكت احد الاخوه مع احدى الاخوات على الفيسبوك والعريس طلب مني ان اتي واعقد قرانهما, فهم يعزوا علي فجئت بالفعل وعقدت قرانهما اول امس. يعني هو بالنسبه لي كاخ تابعت قضيتهما من الاول, يعني مساله الجمع بينهما ما شاء الله شاب ملتزم واخت فتاه ملتزمه وطيبه, فكنت احببت ان اشاركهما هذه السعاده.
ما شاء الله, ده يعني ده نيه طيبه جدا جدا من الزياره.
الحمد لله.
وحضرتك مصريين الاخ والاخت ولا؟
نعم مصريين.
مصريين.
نعم
ما شاء الله.
جميل. طب يعني لو ناخد بقى نبذه عن حضرتك, يعني احنا اتكلمنا عن حضرتك دكتور, واخد دكتوراه من جامعه هيوستن الامريكيه.
نعم.
فعاوزين نتكلم عن الناحيه العلميه في حضرتك.
انا تخرجت من كليه الصيدله في الاردن عام 1998, عملت لي سنه وبضعه شهور في مجال الصناعه الدوائيه, ثم خرجت لمتابعه الدكتوراه في علم الادويه تحديدا في جامعة هيوستن, مارست البحث العلمي في تكساس ميديكال سنتر. ومن ثم رجعت إلى هنا وبدأت بالتدريس والبحث العلمي في ذات الوقت في أكثر من جامعة, لكن مقر
في الأردن.
في الأردن. نعم نعم. ويعني الحمد لله مستمتع بمهنتي, مسرور بها. البحث العلمي بفضل الله تعالى حصلت على براءتين اختراع السنة الماضية في مجال التئام الجروح, لأبحاث في التئام الجروح في علاج السكري في الصيدلة السريرية. ويعني حقيقة علم الصيدلة أفادني في الناحية الدعوية, أسس البحث العلمي ومساقات الكتابة العلمية, والحمد لله وظفتها في الناحية الدعوية أيضا.
احنا عايزين نعرف بقى الناحية الدعوية, يعني الناحية الدعوية امتى جت وازاي؟
الناحية الدعوية يعني عاوز تجربة الشخصية.
بالظبط, تجربة. نعم. تجربة حضرتك الشخصية في الناحية الدعوية, يعني نعم. ده اللي نحب نعرفه.
يعني طرف الخيط اعتقد للناحية الدعوية في حياتي الشخصية كانت يقيني بحكمة الله ورحمته في التشريع. بمعنى أني كنت في صغري, يعني طفولتي كانت طفولة عادية حقيقة, كنا نسمع الأغاني الأجنبية وكنا نحضر الأفلام المصرية وكنا زعامة الناس يعني, ولكن كنا حريصين على الصلاة والحمد لله وحريصين على مسألة نجدة المسلمين وقضايا المسلمين وعي عام يعني. لكن كان في لي تعلق شديد بمسألة الموسيقى, سبحان الله. يعني في يوم من الايام احد الاخوه يقول لي انا عاوزك تسمع شريطين دول عن الاغاني وعن الموسيقى. سمعت واقتنعت بان سماع الموسيقى يعني هي مساله اجتهاديه فقهيه، ولكن ملت الى الراي بانها لا تجوز، تركتها لله عز وجل مع انها كانت تملا شيئا من كياني. نقول اسمع اغاني اجنبيه واسمع موسيقى واعزف موسيقى واخذ دروسا فيها، فكانت تشغل حيزا من كياني. لكن في لحظه من اللحظات قلت الله عز وجل لا يشرع لعباده الا ما يصلح لهم ويصلحهم، ساتركها لوجه الله وربنا سيعوضني. فسبحان الله ساق الله الي اخا يعني فاضلا قال انا شفتك في المنام بتقول لي ابشر يا خالد انا حفظت القران، والقى الله في ربعي اي نعم احفظ القران. وهناك انطلقت الرحله، حتى يعني حتى ذلك الوقت كنت احفظ قران بس مش اكثر من كده.
كان في سن كام ده دكتور؟
هذا كان في سنه ثالثه جامعه، يعني كان حوالي 21 سنه 20 سنه تقريبا.
ما شاء الله.
حتى ذلك الوقت هي كانت قراءات متفرقه، كنت احب اقرا لسيد قطب رحمه الله عليه. لكن حقيقه يعني بدايه الاهتمام الدعوي كانت مش في الاردن، كانت في امريكا. كنت ماخذ انطباع سلبي بعض الشيء عن تمثيل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع احترامي لكن بعض الشخصيات الدينية تحيط نفسها بهالة من التفخيم والاحترام والإجلال وتعامل بنوع من التكلف. فكنت أحس في قرارة نفسي الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، عاوز أنا أعرف كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه مع الأطفال مع زوجاته مع الناس، وحس أن شخصية النبي كانت متواضعة أكثر من كده. فمن الله علي بأني يعني اشتريت شريط عن أو سي دي عن الأحاديث النبوية موسوعة الحديث الشريف، وأصبحت أكتب ضحك رسول الله، تبسم رسول الله، رسول الله طفل زوجة، فوقعت على كنز عظيم جدا جدا من الأحاديث الجميلة تبين تلقائية النبي وعفويته وعدم تكلفه وتواضعه ولينه في التعامل مع الجميع. فيعني سبحان الله كيف الست لما عاوزة تفطم ابنها عن الرضاع تشعر بألم لأن تريد أن ترضع، عندها حليب تريد أن ترضعه. أنا أصبح عندي حالة شبيهة، عندي كم من المعلومات أحسست أن هذه المعلومات لابد أن تبث بس ما عنديش وسيلة، لم أكن قد تصدرت لا لدعوة ولا للكتابة ولا لخطابة ولا شيء. أعتقد يعني والحمد لله يعني بعد أن من الله علي بهذا الشعور أني أريد أن أحبب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، أريد أن أريهم أن هناك سوء تمثيل، حقيقة سوء تمثيل للسنة. فأنتوا عاوزين تعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام ارجعوا لسيرته من النبع الأصيل مباشرة. بعد أن أوقع الله هذا الشعور في قلبي هيأ الله لي الأسباب. أنا خارج من المصلى بتاع المركز البحثي، استوقفني طبيب هندي حتى مسلم، بقول لي ممكن تعطي خطبة؟ قلت له والله أنا عندي مادة عاوز أعطيها خطبة. قال خلاص تخطب الجمعة القادمة. ومن هناك انطلقت الرحلة. سبحان الله كلما يعني أقرأ أكثر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أقرأ أكثر في حكمة التشريع في جمال الإسلام، وأحس بأن هناك شيء يغلي في صدري، أريد أن يطلع الناس على هذه المعلومات، الله سبحانه وتعالى يفتح لي الآفاق من حيث لا أحتسب. هذه كانت البداية.
ما شاء الله. يعني البدايه كانت في امريكا.
نعم.
يعني ناس كتير تظن ان هي في بيئات مش في بيئات بلدنا العربيه، يظنوا ان انا البيئه اللي انا فيها الجامعه اللي انا فيها المدرسه اللي انا فيها لا ده انا ما اقدرش ان انا التزم او اقرب من ربنا سبحانه وتعالى وانا في البيئه دي. لكن حضرتك بدايه حضرتك يعني او بدايه الدخول في مجال الدعوه كان في بيئه اظن يعني جامعه في امريكا.
نعم.
اظن اقوى من اصعب بيئه موجوده عندنا في بلدنا العربيه،
بيئه صعبه. وحقيقه حيثما وجد الشر المحض يوجد الخير المحض بفضل الله تعالى. يعني كنا حتى نحرص على ان نظهر دعوتنا واعتزازنا بديننا لغير المسلمين. كان في عندنا اسبوع الوعي بالاسلام وناتي بالنصارى نوزع عليهم مواد اسلاميه، ناتي ببعض المتكلمين. فالانسان اذا عاوز يعني يحمي نفسه من البيئه التي فيها فتن، افضل وسيله للدفاع الهجوم هي ان يبادر بدعوه الاخرين الى هذا الدين واظهار الاعتزاز به.
تمام. احنا طب يعني خلينا نخرج من الناحيه دي ونخش على ناحيه يمكن مهمه شويه لينا وللمشاهدين. حضرتك ليك اهتمام بالشأن المصري والسوري والمالي ايضا.
نعم.
يمكن حتى المصري والسوري عند الناس بشكل كبير في اخبار بيعرفوها، لكن حتى الشأن المالي يمكن احنا معظمنا بعيد عنه شويه. فحدثنا حضرتك عن الاهتمامات وعن الشأن المالي خصوصا. يعني
ما يحصل في مالي، ان بعض المستمعين قد يظن الشأن الاقتصادي يعني
لا انا
بتكلم على عليه حضرتك تعتيم يعني موضوع المشكله اللي حاصله في مالي او ما يعين. نعم. المسلمين في مالي وكمان في بورما يعني السؤال كمان يعني انما المسلمين اضيف له عالميه يعني العالميه المسلم العالمي دي بقت شويه ممكن تكون قيمه مفقوده عندنا كشباب.
نعم والله يا اخي يعني بلا شك هناك عدم توازن في هذه المساله، وكان اعدائنا نجحوا في ان يحصروا اهتماماتنا في اوطاننا ثم في انفسنا في ذوات انفسنا.
صحيح.
فانا من شعاراتي في حياتي قوله سبحانه وتعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. امه واحده، اذا ما ينفعش ابدا تحصر اهتماماتك في نطاق اقليمي او في حدوث سايكس بيكو التي لا نزلت بها ايه منسوخه ولا محكمه ولا نزل بها حديث لا ضعيف ولا صحيح ولا موضوع حتى. فانا يعني اذا انا اؤمن بكتاب الله عز وجل علي ان اشعر باخي في مالي وبأخي في بورما كما أشعر بأخي الذي أنجبته أمي. فإذا جميع يعني المسلمين جميعا كانوا على هذا الدرجة من الهم والتكاتف وكما قال عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد الواحد يقينا الله عز وجل سيرفع من شأننا. أما إذا تدنت اهتماماتنا فيعني يكيلنا الله عز وجل إلى أنفسنا. فأنا اهتمامي بمالي بأفغانستان بسوريا بكل دول المسلمين أتعمد إصدار مادة حتى لو كان يعني قد لا أطيل فيها لا أطيل الحديث عنها لكن أتعمد إصدار مادة في مثل هذه الشؤون حتى يتعلم الناس أنني ينبغي أن أهتم بقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
تمام. والشأن المالي ده إحدى هذه الشؤون. طب يعني
احنا كنا عايزين كلمة بس عن الشأن المالي بالذات الأكثر, الأكثر تعتيما في الإعلام العربي.
الأكثر تعتيما. أنا أقول لحضرتك حاجة أني أنا يعني عندي صفحة
يعني أنا حضرتك أنا عرفت موضوع مالي في أستراليا يعني ما سمعتش في مصر خالص يعني هناك لقيت الموضوع متاح ومطروح وناس بتتكلم فيه.
نعم.
وان فاحنا عايزين من حضرتك نوضح للناس ايه اللي بيحصل للمسلمين في مالي في الوقت الحالي.
والله يا اخي انا في لي ماده بعنوان مالي وشعله الحريه وانا اتمنى من اخواننا يعني يتابعوها. مالي وشعله الحريه ماده 12 دقيقه بس. الان الذي يحصل في مالي من كثر ما في تعتيم لي صفحه نشيطه على الفيسبوك وانطلقت من شهر 2 السنه الفايته يعني. لكن عندما تكلمت عن مالي ودون اي مبرر اغلق الصفحه اول مره
الفيسبوك اللي اغلقها
الفيسبوك اغلقها ضغط الفيسبوك عاوز نزلت كمان ماده عن مالي اغلق الصفحه مباشره. يعني واضح ان هؤلاء لا يريدون للمسلمين ان يسمعوا من الطرف الاخر. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق يعني مسلم لكن فاسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هؤلاء يريدون ان يستأثروا مش بس فساق وناس معروف انهم يعادوننا في ديننا يحاربوننا لنترك ديننا يريدون ان يستأثروا بالاعلام ولا يسمع المسلم الا من طرف واحد حتى يصبوا فيه ما شاءوا من معلومات مزوره وتلفيق وافتراء وتدليس. فلذلك يعني يتعاملون مع هذه القضيه بتعتيم شديد. انا سبب اهتمامي بمالي انه قامت هناك حقيقه محاوله نقيه ناضجه للحكم بشريعه الله عز وجل. اناس الجماعات الدعويه هناك انتشرت بين الناس ترفقت بهم نشرت العدل بينهم رفعت الاضطهاد والظلم الذي عانى منه الطوارق والعرب لعقود على أيدي الحكومات المركزية المتعاونة مع فرنسا والتي هي حريصة على تمكين فرنسا والغرب من استغلال ثروات مالي خاصة أن مالي هي ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا.
ده سؤال ممكن يسأله مالي أصلا عند حلسهم حاجة دول الأفريقية معروفة بأنها دول فقيرة
هي دول هي كالعير في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هي عندها ثروات هائلة جدا ولكن سلط عليها حكومات حقيقة تابعة للقوى الأجنبية بحيث تحرم الشعب من هذه الثروات. مالي أنا حسب المصادر الأجنبية نفسها ثالث أكبر منتج للذهب ومن أسباب غزوها طبعا محاولة القضاء على هذا المحاولة الإسلامية النظيفة الطيبة. وفي الوقت ذاته فرنسا وأمريكا يريدان أن ينقذا أزمتهما الاقتصادية باستغلال مناجم مالي. فأنا يعني اهتمامي بقضية مالي لأنها قضية إسلامية واضحة. وناس جاءوا لرفع الظلم لنشر العدل لتحقيق المساواة الاجتماعية الإسلامية الصحيحة وللحكم بشريعة الله عز وجل عودوا من أجل هذا. وللأسف الشديد كثير من عوام المسلمين يعني ما عندهمش تصور أصلا. والحمد لله وقفت لجان شرعية وقفت بعض الهيئات الشرعية في العالم الإسلامي موقفا طيبا لكن لابد أن تكون القضية قضية المسلمين جميعا. لا يقبل أنا كواحد من أصول فلسطينية ودندن فقط على القضية الفلسطينية والأقصى على أهميتها العظيمة جدا لكن بالنسبة لي أنا قضية مالي لا تقل أبدا والله لا تقل أهمية عن قضية الأقصى لأن في النهاية حرب بين الإسلام والكفر حرب حق وباطل.
تمام. احنا مسمين العنوان الفقرة بتاع حضرتك إصلاح الأمة أو إصلاح الأمة بإصلاح النفوس.
نعم.
فإحنا في عقد الربيع العربي محاولات لإصلاح الأمم. فهل احنا التفتنا لإصلاح النفوس قبل إصلاح الأمم؟ يعني حضرتك عشان نصلح الأمم مش محتاجين نصلح النفوس الأول ولا ده يعني الترتيب يبقى إيه؟ ده ولا ده؟
نعم. شوف يا شيخ يعني أنا في البداية حقيقة حاب أوجه كلمة لعامة شباب المسلمين. مش عاوز أتكلم بنفس اللي أتكلم مع دعاء وأريد للدعاء أن يفعلوا كذا مع عوام الناس. أنا أصلا قسمة عوام ودعاء ما أحبهاش. لما نكرس في الناس هذه الألفاظ أنتم عوام وهؤلاء علماء. أنتم عاديون وهؤلاء إسلاميون. هذه القسمة مرفوضة تماما. الله عز وجل في كتابه كان يقول يا أيها الذين آمنوا. دائما قول الله يا أيها الذين آمنوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب المسلمين كافة لا يقول أيها الإسلاميون أعفوا اللحى أيها الإسلاميون انصروا دين الله. فيعني أحب بداية أن أخاطب عامة شباب الأمة. كل مطالب بإصلاح نفسه وكل مطالب بأن يقف على الثغر الذي هو عليه وأن ينصر الإسلام من جانبه. يعني بصراحة الذي أخاف منه مؤخرا بعض الناس عندما رأوا ما يعتقدونه سوء تمثيل للإسلام يعتقدون أن الذي رفع الراية الإسلامية لم يأخذها بقوة. هذا اعتقاد وأنا يعني أتفق معه حقيقة، أن هناك حصل سوء تمثيل، حصل في أخطاء كثيرة ممن يسمون إسلاميين، وأنا قلت لا أحب هذه التسمية إسلامي وغير إسلاميين. المشكلة فين؟ يعني أن بعض الناس يقول لك هؤلاء أساءوا للإسلام، إذا أنا حسيب الإسلام وش حنصر الإسلام. الله أكبر. طب أنت مسلم ورأيت الراية عمال بتسقط، رأيت لا الله عملها بتسقط، تقول بما أن أني مسلم ورأيت لا الله عمال تسقط، إذا دوري أن أنحاز، دوري أن أتخلى عن نصر دين الله عز وجل. إذا أنت اعتقدت أن دين الله لا ينصر بالطريقة المناسبة، أن هذا اللواء لا يرفع بالطريقة المناسبة، هذا يزيد الحمل عليك. آمن أنت يا من تعتبر نفسك عاميا، إن رأيت سوء تمثيل فإذا قم أنت ومثل دين الله كما تظن أنه ينبغي تمثيله. هذه المسألة مهمة جدا، لأن يعني كنت أتحدث مع صديق لي هنا في مصر، وصديقي يعني أرسل ابنه إلى مدرسة من الطبقة الثرية المتعلمة المثقفة وناس أصحاب أعمال، فقال لي ظاهرة خطيرة جدا، بقول لي ابني ما شاء الله نشئ على محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمال بحفظ قرآن، لكن ابني ما بيظهرش قناعته الدينية أو ما بيتكلمش عن تحريم الأغاني مثلا إلا لاثنين من أصحابه، لأنه مش عاوز يظهر أمام زملائه أنه شيخ، مش عاوز ينسب إليه أن هذا شيخ، لأنهم
عشان ما يفروش منه أو
عشان ما يفروش منه. يعني هنا يا إخواني يعني حقيقة المسألة خطيرة جدا، أني إذا أنا رأيت هناك سوء تمثيل، إذا أنا حتى لما تطرطش السمعة بتاعي حتى ما ينولنيش شيء، لا أنا عاوز أبعد. هذا يعني يسامحني الجميع من يسمعني إن قلت هذا خيانة لله ولرسوله وللأمانة. لماذا خيانة لله؟ الله عز وجل اشتراك المؤمن، أنت تقول المؤمن، إذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت موظف لدى الله عز وجل، ربنا وظفك في ماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا ربنا ما جعلك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا حتى تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، تروح أنت تخذل دين الله؟ أنت موظف لدى الله ومهمتك محددة واضحة، تخذل دين الله؟ إذا هذه خيانة لله عز وجل، خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نطنطن وامرت نتكلم في مسألة حكم الموالد ومصرين نظهر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، طب أنت لم تشوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام يساء إليها، يساء تمثيلها، يكون الحل في أنك تتملص منها، تقول أنا حاح لحيتي ومش هتأكلم بألفاظ الشريعة والدين، بلاش أحسب على الإسلاميين. يا سلام،
بل يصل يا دكتور إلى أكثر من ذلك بالانحياز لمعسكر آخر
يظهر العداوة،
يظهر العداوة، وأنت يعني أنا ما عنديش مشكلة لو هو بينحاز لمعسكر هو مقتنع به، لكن أعرف من الناس بسبب الأسباب اللي حضرتك بتتكلم عنها أنه شايف إساءة تمثيل من تيار مثلا معين، أنه هو بينحاز إلى تيار آخر، هو بيقول لي أنا مش مقتنع بأفكارهم بس هم عاجبيني عشان بيعرضوا التيار، فدي كمان يعني تصرف أكبر.
هي طب يعني مشكلة الناس في كثير من الأحيان بتعاملوا مع القضايا الدينية زي الأهلي والزمالك، يعني أنا إذا أنا مش مع الأهلي بل لازم أكون مع الزمالك، طب يا أخي افترض الطائفتين على خطأ. إحنا والحمد لله
يعني كيف يكون الإسلام للجميع دلوقتي؟ ما هو أصل هي المشكلة إحنا رأينا في التصنيف ذا، هو واحد شايف مثلا ممارسات سيئة من بعض يعني مش عايزين نقول العلماء، لا بس من بعض الإسلاميين، خلينا نقول
من بعض السياسيين، يعني خلينا
السياسيين
حتى السياسيين نعم. يعني هم وهم بيعلنوا ان مرجعيتهم كذا ايا كان المنهج نعم. يعني مش مناهج مختلفة، فبيقول انا مسلم، فهو الراجل مختلف مع منهجه السياسي، فهل وجب عليه ان هو ينحاز بقى عشان هو بيحب بلده ايا كان البلاد الربيع العربي او اي بلد، ان هو ينحاز لطائر اخر؟
اعوذ بالله، وجب عليه حينئذ ان يقول أنا أغار على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا أرى هؤلاء يسيئون تمثيل رسول الله، أنا لن أسمح لهيبة النبي أن تنتقص في القلوب، لن أسمح لصورة النبي صلى الله عليه وسلم أن تهز في القلوب، لن أسمح لأطفال المسلمين أن يهزأوا بشريعة الله عز وجل، ولذلك إذا أسيء تمثيلها وتسقط الراية أنا حأحمل الراية. أنا نعم مذنب، أنا نعم عاصي، عندي مشاكلي، ولكن مع ذلك غيرة مني على دين الله وعلى رسول الله سأحمل الراية، والحمد لله أنا بها صافي ومحفوظ، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين محفوظا حتى قيام الساعة. احنا مش مضطرين ناخد المعلومات عن الدين من المشايخ بس والمسلمين بس، والحمد لله القرآن موجود وسنة النبي محفوظة، فإذا أنت وبادر إلى حمل هذا اللواء. أنا أفتكر منظر مؤثر جدا أيام الحرب العراقية لما انهار النظام العراقي واحتلت أمريكا العراق، حصلت حالة من الفوضى وبالتالي الناس دخلوا المؤسسات الرسمية والوزارات والقصور وكل واحد ينهب على قد ما يقدر،
سرقة كبيرة،
سرقة، اللي يسرق صندوق كاش، اللي يسرق كنبة، واللي يعني ما لقاش حاجه يدخل على الحمام لمؤاخذه بتاع الدائره يصف شويه ويحمل الحمام يحمل
الريد. ده حصل مع الاسف هنا في مصر،
أيضاً في مصر.
في ايام الثوره الناس دخلت على محلات ما لهاش علاقه بالموضوع، يعني مش مثلا حتى حاجه تبع الحزب الوطني وخدت منها حاجات ومشيت. طب نعم. ده علاقته بان في ثوره؟
نعم. فانت لاحظ هذا المشهد، وناس حريصين يستغلوا حاله الفوضى وكل قصارى تفكيره يعني فقط يطلع ولو ببريء الحمام، وفي الوقت ده تكون نشوف يعني بعدها بثواني يجيبوا لك ناس مرابطين في الخنادق يدفعون عن حياض الأمة ويدودون عن المسلمات ويقاتلون أعداء الله عز وجل. فالمسلم يعني يسأل نفسه، أنا أريد أن أكون جزءا من المشكلة أم أكون حلا للمشكلة؟ أنا أريد أن أكون من أنصار الله أم أكون من المشتغلين بإبريق الحمام؟ فيعني إحنا الآن في حالة فوضى، في حالة الإسلام فيها في تهديد حقيقي، إما أن أكون جزءا من المشكلة وأنظر فقط وأنتقد الآخرين ولا أفعل شيئا، وإما أن أمسك بالسلاح، أمسك بالقلم، أمسك بكل الوسيلة المتاحة وأنصر دين الله عز وجل استجابة لأمره سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وإلا أكون قد خنت الله وخنت رسوله صلى الله عليه وسلم.
وحضرتك أنا بس عايز نقص السلاح، يعني بما ان احنا انشغلنا يعني اعتبرنا ان احنا سلاحنا كفريق ودن واحده المجال الاعلامي، فحضرتك برضو حضرتك برنامج ايه وغايه في الراديو الاردني، يعني عايزين حضرتك تكلمنا عن التجربه دي، تجربه المسابقه وفكرتها ان ده، وهل ده فعلا يعتبر سلاح لتمثيل الاسلام امام المجتمع والمجتمع الاردني مثلا؟
والله اخي ربنا عز وجل قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طب كيف يجاهد الكفار والمنافقين؟ فشرح النبي عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المنافقين والكفار بألسنتكم وأموالكم وبأنفسكم وألسنتكم وأموالكم. فيعني شرح الدعوة للناس، بيان عوار المناهج الفاسدة، كذب وتضليل الإعلام الفاسد، هذا كله من الجهاد بلا شك. الآن أنا الفكرة كانت من غاية وآية ببساطة، أن نحيي القرآن في قلوب الناس. يعني للأسف مراكز التحفيظ تقوم على ثغر عظيم وعملها مشكور جدا، ولولاها بعد الله عز وجل لضاع كثير من أبناء المسلمين، لكن هناك جزء ناقص حقيقة ينبغي إكماله. أنا أودي ابني مثلا على مركز التحفيظ يحفظ 5 أجزاء 10 أجزاء، ثم لما يصل لسن المراهقة ينسى كل حاجة ولا يوظف شيئا مما حفظ. إذا أجريت مسابقة تكون مثلا كم مرة ذكر اسم الله في السورة الفلانية، طب إيش يستفيد الولد من هذا الكلام؟ لا شيء حقيقة، بل لا يستفيد حتى من حفظه بصراحة. الفكرة كانت أن نعلم الناس كيف يستنبط الكنوز من القرآن، كيف إذا رأوا موقفا في الحياة العملية يفتكر على طول الآية وبالتالي يمشي في حياته بهدى القرآن، بهدى القرآن. فنعطي معنى، كنت في المسابقة هذه أعطي معنى وأطالب المستمعين أن هاتوا آية على تدل على هذا المعنى.
مثال مثلا.
مثال. طيب انا هختبركم بقى.
حلقة من برنامج آية وغاية لا من غير اختبارات. اسمك لنا واحد.
يعني مثلا الآن حقيقة السعادة ليست هي بالأسباب المادية الظاهرية، ممكن إنسان يكون اجتمعت له كل أسباب السعادة ومع ذلك يجعل الله عذابه من خلال هذه الأسباب، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم الله بالأموال والأولاد في الحياة الدنيا. في المقابل ممكن إنسان يحسن ظن بالله وبرحمته وحكمته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسكب الرضا والسعادة والطمأنينة في قلبه حتى في أجواء مقفرة قاحلة تماما. هات حضرتك آية تدل على هذا المعنى، أن الله عز وجل إن أحسنت الظن به فقد يجعل في قلبك رضا وينزل عليك رحمة ورفقا ويسرا في أجواء هي أبعد ما تكون عن أن تكون سببا لهذا الرضا والسعادة والسرور.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
دليل عام، هو عادة يعني أجاب بمثل هذه الأجوبة، هذا دليل عام، لكن نريد شيئا نصا في محل النزاع.
نصا يعني نصاً. يا نهار أبيض، تفضل أنا جربت
واحد في كنتلوك عمال يغششني بس
يمكن حد في حضر المسابقة بتاعت امبارح.
ممكن كان معمول امبارح المسابقة
عملناها نعم في أحد المساجد.
لا مش حاضر في ذهني خالص يعني.
لاحظ قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف. الكهف أنت لما تتصور كهف في جبل تطلع على طريق وعرة مظلم موحش، لا في مية ولا في أشجار ولا فاكهة ولا خضار ولا حاجة، تدخل يمكن يقرصك عقرب، تلدغك عقرب ويقرصك تقرصك حية، ومع ذلك هذا المكان الموحش خرج إليه هؤلاء ابتغاء وجه الله عز وجل، وبالتالي أحسنوا الظن بربهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهكذا كان، هم أحسنوا الظن بالله عز وجل وبالفعل نشر الله لهم من رحمته وهيئ لهم رفقا ويسرا ولينا في هذا المكان. فنعطي أمثلة من هذا النوع من الأشياء التي يحتاجها الإنسان من أعمال القلوب والأحكام والقضايا المنهجية، فيأتي المستمعون برد على السؤال. اللي كان يعجبني أنه مثلا في أول يوم يومين تقريبا ما حدش يجيب سؤال أو يتأخرون جدا في الإتيان بإجابة.
ما بتسهلاش شوية حضرتك وتقول مثلا في الجزء الفلاني أو كده ولا؟
كنت يعني كل حلقة سؤال واحد يكون من جزء اليوم تمام. بعدين والحمد لله مع تقدم الأيام في آخر شهر رمضان أصبحت تأتي الإجابات، وكان أكثر ما يعجبني تأتي الإجابة من سائق تاكسي وهو يسوق التاكسي بتاعه. تأتي إجابة من ربة منزل وهي تطبخ طعام الإفطار مثلا يعني.
ما شاء الله.
فالحمد لله الناس لقنت الطريقة واختلفت طريقة قراءتها للقرآن وتدبر معاني.
بقى بيبحث في القرآن عن المعاني اللي حضرتك بتشير إليها في الحلقة.
نعم. هو في مبدأ تربوي مهم عفوا يعني إنه الولد إذا سألك، ابنك صغير إذا سألك لا ترد عليه على قدر السؤال، يقول لك يا بابا ليش لون السماء أزرق؟ استطرد، لأن الولد فتح لك قلبه فتح لك أذني، يعني عاوز يسمع، هو عاوز يتعلم. بينما لو قلت تعال هعلمك لماذا السماء أزرقاء هتختلف. ولهذا بصراحة الواحد فينا لما يمسك تفسير وأقول أنا هأقرأ في التفسير يمكن ينعس بعد أول صفحة، بينما لما يكون هو جاي يسألك أو تثار المسألة بطريقة سؤال يكون مهيئا. يعني انا لما كنت اسال السؤال يروح ويستعرض الايات ويتلمس المعنى في اي ايه، فهذا بينمي لدى الناس ملكه استحضار القران في الموقف المناسب.
هي فيها ميزه كمان قويه جدا، الانسان لو هو حتى واحد في شهر رمضان بيقرا كل يوم جزء، فلو هو بيدور على معنى معين في الجزء ده فهيبقى القراءه مش قراءه رتيبه ويخلص الجزء في ثلث ساعه ولا 25 دقيقه، بالعكس ده هيبقى بيركز على كل ايه وممكن يطلع بمعاني اخرى غير اللي هو داخل يدور عليها.
بالظبط. كانوا يقولوا لي بصراحه صرنا واحنا نقرا نقول يا ترى شيخ ياد حيجيب سؤال من الآية دي ولا من الآية دي، نصير كل آية نعصر معانيها نستخرج معاني كل آية.
والله هاي الحركة وحاسس لنا بفكرة جميلة يعني ممكن نعملها.
وأنا حابب الفكرة دي تنتشر يعني حتى مراكز التحفيظ تنتشر في لغة الدعاء، إنه يصير مسألة يعني سؤال وجواب أكثر منه تلقين من طرف واحد.
تمام. حركة بتسمح لنا بأن إحنا نبقى نعمل المسابقة دي عندنا في ودن واحدة، يعني شيء شرفنا والله، يعني فكرة جميلة جدا جدا،
ويتفتح المجال للجمهور أن يتصل يعني.
بالضبط. أروع إن شاء الله.
إن شاء الله.
جميل. يعني إحنا ما زلنا بنتكلم عن الإعلام، أنا بصراحة مش حابب أترك الموضوع دلوقتي، إحنا اتكلمنا على الإعلام، حضرتك بتتكلم على الراديو، طب لو اتكلمنا على الإعلام المرئي واللي بيحصل فيه دلوقتي، يمكن حضرتك مراقب حتى للشأن المصري وإن الإعلام شوية شارد حيله على الناس وبيغيب الحقائق أحيانا، وفي المقابل مفيش إعلام تاني يصد بهذه الطريقة، فنصيحة للناس اللي بتتفرج على الإعلام ده بقى.
يمكن بقى كمان الأكثر تغييبا الإعلام السوري، يمكن الإعلام المصري يعني شوية الادارات بتحاول ان هي تتغير او في تغيير، لكن الاعلام السوري يعني في تغييب، يعني اصبح حضرتك متابع رهيب يعني نعم. عن اللي بيحصل في الارض حاجه واللي بيطلع على الشاشات الحكوميه السوريه دلوقتي حاجه ثانيه خالص.
نعم. شوف يا سيدي، بدايه قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لماذا ذكر الله السمع والبصر؟ هما كنهرين يصبان في خليج القلب، والله عز وجل قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا ممكن أول حأخلي قلب يسمع للإعلام ويتأثر بما يلقيه علي من ترهات وافتراءات، وحأخلي قلب ثاني يعني أحب به الله ورسوله وشعائر الدين. هذا الكلام لو كان عندك قلبين، أما هو قلب واحد. فأنت عندك قلب واحد وأنت تريد أن تحافظ على محبة الله ورسوله وشريعة الله عز وجل، إذا أطلقت عينك وسمعك للإعلام وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الإعلام لا يريد بك خيرا ولا يريد بدينك خيرا، فأنت حقيقة ملام، أنت لست معذورا. نحن نعلم أن هؤلاء يريدون أن يردون عن ديننا، قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أعداء الإسلام يوظفون كل العلوم النفسية والإعلامية والاقتصادية، يوظفونها في محاربة الإسلام. كيف أسمح لنفسي أنا أن أجلس أمام الشاشة وأفتح لهم قلبي وعيني وأذني وأقول لهم ارموا ما أردتم، احشوا قلبي بما أردتم؟ أنا بصراحة يعني أفتكر تماما عندما كنت طفلا وكنت أتابع المسلسلات والمسرحيات، يعني قمة المأساة لما يخلوك تضحك على استهزاء بشريعة من شرائع الله عز وجل. الممثلون الكوميديون المعروفون يبقى يجيب شاعرة سرحان عبد البصير عبد السفن شكير وناس يضحكوا ملء الفم، وهذا استهزاء بالله وبأسماء الله عز وجل. طب يعني ألا يخاف أحدنا إن ضحك على شيء من هذا أن يحصل معه كما حصل مع ضعفاء الإيمان الذين قال الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا لما أجلس وهم يشوهوا معالم الإيمان وينفروني من شعائر الدين، أفتكر مثلا في صغري في طفولتي أتوا بمسلسل من غير ذكر أسماء طبعا، جابوا شخصية الحج الصارم الحازم الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى قبر الست زينب علشان تدعو الست زينب بغض النظر عن المسألة دي يعني، ويضيق على أولاده كثيرا وممنوع يختلط بالناس لأنه عم الحج الملتزم. يجيبوا هذا المشهد وبعدها يجيبوه وهو عفوا يعني في مرقص ويمسك بقدم
يعني شوه
من أشهر مشاهد مصرية للأسف يعني
من أشهر مشاهد. فيعني هقول لا انا والحمد لله لن اتاثر. ما لن تتاثر، هناك شيء اسمه العقل الجمعي، يعني الانسان يلتقط صور اذا اقترنت ببعضها يحصل نفور، فانت تستجلب النفور لنفسك، تستجلب النفور من شعائر الدين لنفسك. فالاعلام بدايه من ناحيه يعني شعائر الدين، من ناحيه الاسلام، حقيقه من يتابع الاعلام المرئي والمسلسلات المسرحيات لابد ان يتلوث قلبه. من ناحيه المعلومات ووصف الواقع والحال، اعيد واقول الله عز وجل نهانا ليس فقط عن تصديق الكفار بل وعن تصديق الفاسقين، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المشكله في ايامنا هذه التبين صعب، بعض الحكومات في العالم العربي تجرم قانونيا من ينتسب الى منتديات تطرح وجهه النظر الاخرى، يسمونها منتديات جهاديه، وبالتالي مجرد الانتساب اليها والمشاركه فيها جريمه يعاقب عليها القانون، لانهم عاوزينك تسمع من طرف واحد فقط. الله عز وجل قال والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. البخاري بوب بابا قال باب لا تقبل شهاده الكتابي على الكتابي، واستدل بهذه الايه. يعني نفترض ان يهوديا ونصرانيا حصل بينهما مشاجره، لا اقبل شهاده احدهما على الاخر، لان الله عز وجل قال فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. تصور ما يطلعليش اصدق الكافر اذا شهد على الكافر، هذا رأي من الرأي الفقهية المحترمة، فما بالك أصدق الكافر المحارب الذي يتكلم عن أخي المسلم؟
مصيبة طبعا،
مصيبة يا أخي، مصيبة طبعا.
حضرتك ده حضرتك يعني ناس كتير هتقولك لا أنا ما بصدقش، أنا يعني في برامج دلوقتي يعني صوتها يسيع جدا جدا مثلا في مصر، إن يقولك لا أنا بتفرج عشان أضحك بس، لكن أنا طبعا ما بصدقش اللي بيقوله.
لا وفي وجهة نظر ثانية شوف كمان، أنا بتفرج عشان أشوف وجهة النظر الأخرى، هو بيقول كده.
هذا الذي يتفرج عشان يشوف وجهة النظر الأخرى، هل هو بالفعل بداية عنده الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، بحيث إذا شاف معلومة ملوثة يمجها ويلفظها، وإذا شاف معلومة صحيحة يقبلها بداية؟ يعني أنا أستغرب كثيرا، كانوا يجوا يراجعوني يا شيخ في القس الفلاني المصري، هذا في الأردن، ظهر على الفضائيات وقال أنا أتحدى ويأتي بشبهات، والله يا شيخ الشبهات دي محيرة. أقول له يا أخي هل قرأت تفسيرا من التفاسير؟ لا. قرأت رياض الصالحين؟ لا. قرأت سيرة النبي؟ لا. يعني حضرتك لما صار معك ربع ساعة قرأت وجهة النظر الأخرى؟ أنت قرأت وجهة النظر، هل قرأت الإسلام حتى تقرأ وجهة النظر الأخرى تتكلم عنها؟ يعني لو كان واحد دارس ومثقف وبالفعل مطلع على الساحة ويعني يعرف حقائق الأمور في الساحة الإسلامية من مصادر وقنوات موثوقة، ثم بعد ذلك أراد أن يعرف ماذا يقول أعداؤنا وخصومنا، نقول نعم هذا إنسان محل ويريد أن يوازن ويخرج بدراسة. لكن عندك شوية وقت تروح تسمع أعدائك الذين تعلم أنهم سيكذبون عليك، تعلم أنهم يريدون بك شرا ويريدون أن يصدوك عن دينك وأنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، فهذا حقيقة أقول مجرد متابعة هذه الأخبار من قنوات غير موثوقة، لسان غير محمي غير محصن، أنا أعتقد أنها حرام.
تمام. وأنا كنت بس عايز أسأل حضرتك سؤال، لما حضرتك كنت بتتكلم تجربة حضرتك في أمريكا والدخول في الدعوة في أمريكا، كان بسبب إنك شفت حضرتك نماذج ممكن تكون بتشوه الإسلام في أمريكا. فأنا بحب أكون صريح يعني في اللقاءات اللي احنا بنعملها، الدكتور إياد نفسه في بعض الناس تقول عن إن هو يتبع لمنهج الأكثر تشددا ممكن في التيارات الإسلامية، لكن أنا من سمعنا للبرامج بتاعتك على الراديو ومن مقابلتنا لحضرتك ومن كتير من الفيديوهات اللي بشوفها، يعني حضرتك يعني ما شاء الله تتمتع بخفة الدم وفي يعني تمثيل، أنا شايفه إن هو يعني في روح شبابية للإسلام، فحضرتك ازاي قدرت يعني ازاي ان الناس تقول كده وحضرتك قدرت توازن بين الجزئين دول؟ يعني انا اقدر اوصل الاسلام ببسمه وفي نفس الوقت الناس شايفه لا شايفه ان انا على ثابت على الامر.
نعم. شوف يا سيدي، يعني بدايه النصيحه لاخواننا اللي ممكن يقولوا هذا متشدد وهذا متساهل، ان نضبط مصطلحاتنا. لما نقول متشدد اسال اللي يقول لك متشدد، تقصد يعني يتنطع يعني ربنا احل شيئا فقال لا هو حرام؟ إن كان كذلك فأنا يعني أنا أستغفر الله عز وجل حينئذ. إن كنت بالفعل أحل يعني أحرم ما أحل الله فأنا متشدد. لكن تقول له طب إيه يعني متشدد؟ أعطيني تعريفك لمتشدد. يقول لك يعني مثلا يسمي النصارى كفارا. طب هذه حاجة من عندي يعني؟ هذه حاجة من عندي؟ أو مثلا يرى بدعم الجهاد. طيب أي جهاد الذي يدعمه؟ أي جهاد حتى لو كان غير منضبط؟ فانطباعات الناس للأسف أحيانا يعني وهذه ترجع للمشكلة التي ذكرناها قبل قليل، الناس عندهم تصورات أخذوها من الإعلام.
كلمات معلش حضرتك عشان نقف برضه عند كلمه الجهاد. يعني حضرتك مثلا جهاد ممكن ياخد كلمه الجهاد. طب هو الجهاد دول معلش بيعتنقوا ايه؟ يعني انت ممكن الناس هنا في مصر السلفيين لو انت عارف السلفيين بيعتنقوا الاخوان بيعتنقوا ايه؟ طب الجهاد بيعتنقوا ايه؟ التبليغ والدعوه بيعتنقوا ايه؟ هو ممكن ما يعرفش غير المسمى فهو بيقول لا ده متشدد. طب الاخوان لا ده متساهل. انت لا عارف هو ده اصلا منهجه ايه ولا ده منهجه ايه ولا ده منهجه. اعرف منهجه ايه وبعد. يعني هي دي النقطه اللي بتتكلم فيها. نقطه ما ناخدش من العنوان دي اللي عايزين حضرتك يعني نوضحها. ما ناخدش الشخص من بس الاسم المسمى.
العبرة بالأدبيات، العبرة بعقيدة الإنسان وقناعاته، ما تاخدش شكله بس. الله عز وجل قال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. طب انت لما تسيء الظن باخيك المسلم ليش ما تيجي تقول له يا اخي انت ما معتقده في كذا وكذا، انا سمعت عنك كذا، هل هذا الكلام صحيح؟ اما افترض سوء الظن بدايه ومن ثم انتظر اخي ان يدافع عن نفسي، طب اعطيه يعني اعطيه فرصه ان يشرح معتقده ويشرح منهجه. انا عن نفسي والحمد لله رب العالمين انا اعتقد انني لست لا متشددا ولا متساهلا، احاول ان احكم تصرفاتي كلها بقال الله وقال رسوله عليه الصلاه والسلام. احرص في دعوتي أن إذا رأيت شيئا وأعتقد أنه مخالف الكتاب والسنة ما أداهن ما أجامل وسمي الأشياء بمسمياتها، هذا حرام هذا حلال هذا طريق ضال هذا طريق فاسد، ولكن في الوقت ذاته لا أتكلم من قبيل إقامة الحجة على المخالف وإفحامه وفق عيني.
أسمي الفيديوهات بتاعت اليوتيوب ومسح به الأرض وأعطاه درسا ولقصته
بس ناس يفهموا ان الفيديوهات بتاعتي
لا من عارف خالص
يعني احنا
الشباب ممكن احنا عايزين بس نوضح النقطه دي. ساعات الشباب ياخدوا فيديوهات لمشايخ كبار مش بس حضرتك، الشيخ مثلا فلاني يلقن الشيخ الفلاني درسا وهو اللي سمى يعني الشاب هو اللي سمى التسميه دي، لكن الشيخ نفسه لما نفتح الفيديو لا بيلقن درسا ولا اخ ممكن ما ذكرش اخي كمان ما ذكرش اسمه انت اللي ذكرت الاسم
بالضبط. للاسف في احد الفيديوهات منتشر عني الشيخ يطني بيرد على فلان الفلاني والعنتريه الجوفاء، انا لا حكيت ارد ما ذكرتش فلان ولا حكيت ارد على فلان. للأسف الشديد يعني هذا المنهج نريد أن أقيم الحجة أفهم الخصم يا أخي ليس هذا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الهوام والفراش يقعون فيها وأنا آخذ بحجزكم هلم إلي عن النار هلم إلي عن النار وأنتم تقحموني فتقعون فيها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقف عند رأس عمه لآخر رمق ويقول يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وقف عند رأس اليهودي الغلام اليهودي يا غلام قل لا إله إلا الله. يعني إذا كان حقيقة ما فيش رحمة تجاه الآخرين، أنا حتى لو اعتقدت أن أخي المسلم على ضلال على معصية على كبيرة على أي حاجة لا بد أن يكون في قلبي رحمة تجاهه، بل والحمد لله والحمد لله أنا أعتقد أن في رحمة حتى تجاه غير المسلمين. أنا طلابي مثلا في الجامعة كثير منهم غير مسلمين نصارى ومع ذلك بفضل الله تعالى
في الأردن
ومع ذلك بفضل الله يأتي تعليقات من بعضهم نصارى على الفيسبوك. دكتور يكون الواحد قد تخرج أكثر ما احترمته فيك محبة الله وهو نصراني. فالحمد لله رب العالمين يعني اعتقد مساله انني اوضح يعني اسمي الاشياء بمسمياتها ولا اداهن في ذلك، لكن في الوقت ذاته هدفي من بيان هذه المعلومات هو ان استنقذ الناس مما هم فيه من خطا.
يعني في النهايه يا دكتور الوقت بصراحه عدى سريعا وكان عندنا لسه اسئله
كتير جدا جدا
بس ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى
باذن
الله. وسعدنا بحضرتك وبتشريفك
أنا
اولا في مصر ثانيا في برنامجنا في قناه امجاد.
الله يكرمك
وان شاء الله يا ربنا ينفع بيك وينفع بعلمك.
اكرمك الله
جزاكم الله خير يعني وان شاء الله يعني على لقاء اخر باذن الله.
باذن الله حياكم
الله. يعني شكر شديد جدا جدا جزاك الله خير حضرتك شرفتنا ونورتنا ونورت مصر. اهلا
بك الله شرف ورفعه بارك الله.
معنا بقى عندنا الفقره القادمه ان شاء الله مع هيثم الانصاري والفقره عن وعي وادراك الاطفال. والسؤال هو ما هو السن الذي يدرك فيه الطفل يعني الامور من حوله او انه او والديه او المواقف عموما يعني. فكونوا معنا. فقره كبسوله تربويه وسؤالنا النهارده في رايك الطفل يبتدي يفهم ويوعى من سن كام؟ وحتى لو حبينا نقول السؤال بشكل ثاني الطفل يبتدي يمثل من سن كام؟ لانه لما بيفهم بيمثل على طول. معانا استاذ هيثم الانصاري. اهلا استاذ هيثم.
اهلا وسهلا.
كبير في التنميه البشريه وللشباب والاطفال.
للشباب والاطفال.
للشباب والاطفال.
ومعانا استاذ احمد الفنا عنده كحه فعايز نقوم اعمل له شاي فاسمح
لي يعني اعمل لي انا برضه انا بحب الشاي من عندكم.
طب خليه بقى يعني انا يا سيدي
حاضر حاضر مش عايز اسمع حاجه ثانيه حضرتك قبل لك.
لا خلاص ممكن الغدا بعد
المشكله.
هيثم يعني احنا سؤالنا النهارده امتى الطفل يبتدي يفهم ويوعى؟
بالظبط كده.
احنا يعني والاجابات جت كتير ما بين 2 و3 وسنه وسنه ونص و4 سنين والناس مختلفه تماما في الموضوع.
تمام.
يعني ايه اولا بيفهم يعني ايه الفهم والادراك عند الاطفال اساسا؟
بالظبط كده. هو بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساله الوعي او الادراك هي مساله انه الولد يبتدي ياخد باله من اللي حواليه كويس كده.
تمام.
هو بيبتدي ياخد باله من اللي حواليه قبل ما بياخد باله من نفسه. الحته دي مهمه. يعني الطفل بيبتدي ياخد باله من نفسه من جسمه ومن نفسه في سن متاخر شويه، لكن بيبتدي ياخد باله من اللي حواليه زي ما احنا بقى ان شاء الله هنشرح. يعني بيبتدي ياخد باله من الناس اللي حواليه من وهو جنين في في في, في بطن امه، زي ما هنتكلم في مساله الوعي في الاحساس. احنا يعني عايزين نقول النهارده ان الوعي ده مش وعي حاجه واحده بس.
معلش هيثم، عايزين بشويه وانت بتتكلم نعرف الوعي ونعرف الادراك ونعرف الاحساس. انا عايز ان المصطلحات دي بالنسبه لي انا يعني مش بس للجمهور بس متشابهه. يعني الوعي هو الادراك، هو يعني ايه الفرق؟
هو الاحساس.
الاحساس.
طيب اقول لك على حاجه، احنا ممكن
بوجه عام ده دي اكتر حاجه معروفه.
نستخدم السبوره نحاول نقول للناس احنا هنعمل ايه
في البيت.
طيب تمام. بسم الله. بص احنا لو قلنا انه الوعي او الادراك، احنا مش هنختلف طبعا انه الوعي او الادراك ده اللي هو ادراك الطفل للحاجات زي ما قلنا، لا اما لنفسه يا اما للحاجات اللي حواليه.
جميل.
احنا بقى بنقسمهم النهارده او هنتكلم النهارده عن 5 حاجات باختصار يعني ان شاء الله. اول حاجه بقى الوعي.
هو قال باختصار عشان احنا مخوفينه وقاعدين بنجري خلص ايوه.
اول حاجه الوعي في الاحساس. تمام كده. اللي هو الطفل ده بيحس امتى وازاي، دي اول حاجه. تاني حاجه الوعي في الاخلاق والمشاعر. تالت حاجه مثلا الوعي في الفهم. الفهم ده اللي هو الفهم الكلام او التوجيهات او النظرات او كده يعني. بعد كده الوعي في التعلم. واخر حاجه الوعي في تحمل المسؤوليه. تمام. ارجع
اتفضل.
طيب فاحنا زي ما شايفين كده على او زي ما كتبنا علشان نحدد الناس اللي جاوبت، الناس اللي قالت سنه وسنتين وثلاث سنين، هو كان كل واحد اول ما بيتقال كلمه وعي فهو بيجي في دماغه حاجه من الحاجات اللي احنا قلناهم دول.
عايزين كمان ناس تشاركنا في التليفونات على
بالظبط كده. لو حد عايز
سيذكر التاريخ ان انا بنا عملت لك الشاي وانا لابس البدله، وطبعا ده شاي مختلف عن اي شاي ابو بدله. ده
اسمه نعناع اولا.
نعناع وانا لابس البدله.
لو انا اول مره برضه اقعد مع شريف في امجاد.
صح.
فالجزئيه اللي احنا بنقول عليها بقى مساله الوعي، فهو في واحد قال الوعي في الاحساس، ده دي الناس غالبا اللي قالت ان هو ان الطفل بيبتدي يبقى عنده وعي في مساله الاحساس دي من وهو لسه جنين في بطن امه. كويس كده. ليه؟ بدليل ان الولد الجنين وهو في الشهر الثامن او في الشهر التاسع لو انت خبطت له على جنب كده بتلاقيه بطن الام نفسه راح الناحيه الثانيه.
هو كده حاسس بحاجه.
بالظبط. فهو الولد نفسه عنده رد فعل، او الطفل او الجنين عنده رد فعل ان انت لما خبطت له هو راح الناحيه الثانيه. فبيبتدي مساله الاحساس دي من وهو لسه في جنين. طيب الموضوع ده بيبتدي يتطور شويه بس هو ما بيبقاش كامل، بدليل برضو ان الطفل لما بيبقى عنده لحد 7 و8 شهور ممكن بيحط ايده على حاجه سخنه قوي وما يفرقش معاه، ما يعيطش مع ان هي بتألمه وممكن تكون بتأذيه طبعا لانها سخنه، او حاجه ساقعه قوي وبرده نفس الحكايه ما يبانش عليه ان هو متألم ويفضل حاطط ايده عليها فتره طويله.
طب ليه؟
لانه الاحساس عنده ما بيبقاش مكتمل، اللي هو الاحساس بالالم بقى ما بيبقاش مكتمل. يبتدي الموضوع ده بقى عند سن اكبر شويه، عند سن مثلا 12 شهر ولا حاجه او 11 شهر يبتدي بقى لو حط ايده عند الحاجه السخنه شويه يتلسع فيبقى متضايق منها يعني. فاحنا ناخد بالنا ان انا بقول حته الوعي في الاحساس ليه؟ عشان ابقى مركز قوي مع طفلي ان انا ما سيبوش مع الكهرباء ومع الحاجات السخنه زياده عن اللزوم ومع الحاجات الساقعه زياده عن اللزوم، لان هو ممكن يبقى معاها وما يعترضش فانا ما بقاش عارف ان هي الحاجه دي بتاذيه وهي فعليا ممكن تكون بتاذيه.
تمام.
ده بالنسبه لمساله
ده
الوعي في الاحساس.
وانت كده لخصت ان هو بيبقى مش ظاهر قوي في السن الصغير، لكن لما بيكبر شويه في السن
هو بيبتدي بدري قوي بس بيبقى مراحل اجزاء. وطبعا بقى يعتبر في الاحساس اللي هو زي ما بنتكلم في مساله اللمس والشم والنظر والكلام ده، كنا قلنا قبل كده هي بتبتدي كل واحده من سن ايه، لكن ممكن نقول ان هي بيكتمل تماما بقى من عند سن سنه وكام شهر يبتدي بقى الطفل يبقى عنده وعي كامل في مساله الاحساس دي سواء بقى لمس او كده.
دي بقى الاخلاق والمشاعر تقريبا الوعي
في الجزئيه الثانيه بقى الوعي في الاخلاق والمشاعر. احنا عايزين نقول انه ينبغي ان انا اعلي الطفل لاخلاقي وانزل لمشاعره كويس كده. يعني الحته دي يمكن تكون حته فلسفيه شويه، فخلونا نشوف الفيديو الاولاني اللي انا جايبه لكم النهارده وبعدين نرجع نوضح الفيديو ده يوضح لنا هي ايه الفرق ما بين الاخلاق والمشاعر.
هنشوف الفرق يلا.
طيب دلوقتي معانا الفيديو
اللي
بيتكلم عن المشاعر ده، نشوفه ونرجع تاني. الصبع لابي عادي
ممثل غير عادي الصراحه، يعني
محترف يعني. مش عايز اقول لك
هو الولد ده عنده وعي كويس قوي في حته الاخلاق، بس هو للاسف اخلاقه ايه مش ولا بد. يعني هو الولد زي ما قلت انتوا الولد نصاب.
يعني ايه بقى الفرق في الغالب يكون اتعلم الكلام ده من مامته ولا
لا 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 هو لا. يكون هقول لك انا هنخش في التعلم في حته التعلم، بس هو انا اقول لك ده حصل ازاي. هو في مره رمى نفسه على الارض لقاهم متجاوبين معاه وبتعيط ليه ومعلش وحقك عليا واعمل لك اللي انت عايزه وبتاع، فلقاها طبعا وسيله ناجحه ورابحه جدا، فابتدت اخلاقه تتغير بشكل سلبي الى ان هو يبقى لما يكون عايز حاجه هيقوم دلق نفسه على الارض قدام الناس. بس هو طبعا عشان مش عايز يعيش في دور هو الولد شكله ما شاء الله فرفوش، يعني مش عايز يعيش في دور الكابه على طول، فمش هيقعد يعيط ربع ساعه قبل ما يجوله. هو هيروح هيدور هيروح يشوف هم فين ويقوم رامي نفسه عليهم. يعني
طب ده حله ايه؟ طيب يا
حل الموضوع ده ايه؟ زي ما قلنا بقى ان احنا نرتقي بـ 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 بالطفل لاخلاقنا احنا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الولد يكذب او يشتم او ينصب او يمثل بشكل سيء ونضحك ونسقفله. احنا بنضحك دلوقتي كويس، لكن اكشوالي الولد لما يعني فعليا بقى لما الولد يعمل السلوك ده، لما حتى لو كذب كذبه لذيذه او حتى لو نصب نصبه حلوه ما ينفعش اضحك، لان انا لو ضحكت يبقى عززت عنده الاخلاق السيئه.
او حتى لو شتم عمه اللي انا ما بحبوش فما افرحش ان هو شتمه، ما هو كده شتم يعني.
ما انا لو
كتير قدامنا
خد بالك، هو لو انا فرحت النهارده ما هو هيشتم النهارده عمه بكره هيشتمني انا، تبقى مشكله كبيره. فانا لازم اخد بالي ان الصح صح والغلط غلط، حتى لو مضحك ما تعملوش. والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال انا يعني زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المزاح لمن ترك الكذبه ولو كان مزاحا. يعني حتى لو بالهزار ما ينفعش، لانه الموضوع اللي انا شايفه النهارده هزار عليا انا في يوم من الايام مش هيبقى هزار وهيبقى شيء سيء جدا.
ممكن يكون الاب والام عندهمش خبره، وبالتالي لما الولد يقع قدام اول مره يجروا عليه بدافع الحنيه.
صح، مش كده؟ بس هيبان ان هو في حاجه ولا ما فيهوش حاجه.
ما هو لو استغل بقى الموقف في المرات المتتاليه زي ما الولد ده عمل، هيبقى حلها ايه ساعتها؟ يسيبوه يعيط مثلا؟
حلها ان هم يسيبوه يعيط. يعني الولد ده وهم كده بيعملوا معاه الصح، يعني هم طبعا بيصوروا الفيديو، لكن الصح فعلا ان هو يتساب يعيط. هو هيعمل ايه؟ بعد شويه هيلاقي انه العياط ليس هو الوسيله العلميه لتحقيق الطلبات.
هيبطل
يعيط ويروح، وهم بقى يوجهوه. دي حته مهمه قوي بقى، ازاي بقى ارفعه الاخلاقي؟
ايوه ازاي بقى؟
حته بقى ان انا ارفعه الاخلاقي ان انا انبهه، والطفل ما بيتنبهش بالطريقه او بالمعنى، لازم يتنبه بشكل مباشر جدا. ان انا اقعد معاه واقول له اللي انت عملته ده غلط، وانت لما تعيط انا مش هعمل لك الكلام ده على فكره.
يعني ده في السن كام اقدر اعمل
سن
كده؟
اقدر اعمل كده في سن 12 سنه 12
شهر 12 سنه
12 شهر
12 شهر
يعني في سنه. لا بيفهم، ما دي الحته بقى اللي احنا بنقول عليها، ان هو بيفهم في الاخلاق كويس قوي كويس، وبيفهم في المشاعر كويس قوي، بيفهم في كل اللي احنا قلناه ده كويس جدا. بس هي القضيه كلها
جينا معلش تقول على فيسبوك من سن كام اسراء عوف بتقول من سن كام نقدر نبدا نعلم الطفل القران والاخلاق وكيف نبدا من سن سنه؟ يعني القران كمان يقدر ان الطفل يعيه من سن سنه؟
احنا قلنا انه الطفل اللي حاسه السمع عنده من اول ما بيتولد بتبقى اقوى مننا وبتضعف بمرور الوقت، زي ما هي بتضعف عندنا كده ما كل ما يتعرض لمواد صوتيه عاليه كويس كده. ف فبالتالي طالما هو حاسس السمع عنده مهمه، ده الطفل من اول ما يتولد ايه المشكله ان هو من ساعه ما يجي ساعه النوم لحد ما يصحى 7 8 ساعات بيسمع قران. ما هو ده بدايه انه يحفظ القران، اللي احنا قلنا قبل كده انه مساله الطفل لما بيجي يتعلم، لما بيجي يتعلم الكلام هو ما بيتعلمش الكلام ساعه ما ينطق، لا ده هو بيبقى قبليها 6 7 شهور عمال بيتعلم،
عمال يسمع يسمع يسمع، ودي لحظه بيجي ينطلق فيها يعني.
بالظبط كده. ومساله مهمه جدا ان انت حتى لو هيبقى فيه تضحيه شويه انك تبقى مشغل الطفل القران بشكل متكرر طول وقت النوم، ولو ينفع كمان طول وقت الاستيقاظ يعني الموضوع ده هيبقى مفيد جدا ان شاء الله بعد كده لما تحب انك انت تحفظه في سن بقى، ممكن نقول تحفظه امتى اللي هو تقعد بقى تحفظه لما يبتدي يتكلم، اول ما تلاقيه بيبتدي يتكلم ابتدي حفظه على طول، ما عندوش مشكله ان هو هيبقى زي ما احنا قلنا بقى هيبقى عنده شهور قبل كده من الاستماع يعني. واي لغه بتتعلمها بالشكل اللي احنا قلنا، اسمع اتكلم اقرا اكتب، فانا هبقى خلاص شغلت معاه السماع وبعدين هيبتدي بقى يتكلم فيبتدي يحفظ القران يعني.
نيجي بقى للوعي اللي بعد كده، الوعي
في احنا بس احنا قلنا حته ازاي ارفعه الاخلاق وان انا اقعد واوجهه بشكل واضح ان اللي انت عملته ده غلط، لو عايز مني احقق لك حاجه بعد كده هتيجي تقول لي، ولو انا قلت لك اتس اوكي خلاص يبقى نعملها، لو قلت لك لا ما تعيطش لان العطف مش هيفيد،
العطف مش هينفعك،
ان العطف مش هينفعك. وادي له بقى حافز اقول له طب خلاص اوكي لو عايز الموضوع ده قلنا ما تعيطش بس اعمل كذا علشان هديك بقى مكافاه وهشجعك بان انا اعمل لك اللي انت عايزه.
كمان وانت بتعلمه ان العياط مش هينفعه، في ناس كتير بتبقى محيطين في البيت بتبقى بتعلم ان العياط مش هينفعه. طيب ازاي بقى نعليه؟
ازاي بقى احنا كده قلنا ازاي نعليه الاخلاق، ازاي بقى ننزل لمشاعر الطفل؟ ما ينفعش الولد لما يكون واقع وقعه محترمه ودماغه اتخبطت وابتدت تحمر وتزرق اقول له اوعى تعيط انت راجل، ايه ده؟ طب ما انا كده بكبت مشاعره، بالعكس ده هو مش طفل، هو مش راجل، ده هو طفل يعني. ده كتير جدا ان احنا بنقول انت راجل ما تعيطش، لا هو مش راجل هو طفل ولازم يعيط، عشان لو ما عيطش في الموقف ده هيبقى كده. الفرحه ممكن الولد اجيب له بالونه،
معلش كيفيه التعامل في موقف زي ده، هو عيط تعمل ايه معاه؟ اتخبط، هو اتخبط مش عيط،
هو
اتخبط
وعيط، هو العياط بتاعه ده ليه سبب حقيقي.
تمام.
لا ده انا لازم اخده في حضني واطبطب عليه ومعلش وما تزعلش واحط له عليها ثلجه او يعني اللي عندنا بقى العادات،
نضرب الترابيزه نضرب الترابيزه
نضرب الترابيزه وكده يعني.
تقول التعليم تقول قول الحمد لله هتخف يعني، انا بعمل يعني لو قلت الحمد لله هتخف
مثلا يعني تقول ايه
دي عندنا الولاد مقتنعين ان هم بيقول لو قال الحمد لله هتخف وبتقول يعني الموضوع بيبقى كويس الحمد لله.
فدي كلها بقى انت ازاي تستغل الموقف في ان انت تعود الطفل على حاجات كويسه تخلي اخلاقه عاليه قوي، وفي نفس الوقت انت تنزل لمشاعره زي ما قلت لكم المثال بتاع العياط ده على سبيل المثال يعني.
جميل. قبل ما نخش بقى في الوعي في فهم الكلام، معانا تليفون من السويس، الاخت تسنيم. الو اتفضلي. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيكي طبعا كلكم.
اهلا بيكي
والله.
لا ده نقولك يا فندم اهلا بيكي، اتفضلي يا استاذه تسنيم سامعينك.
انا بس كنت عايز اسال بس بالنسبه لعيال اخواتي انا بحفظهم قران تمام، بس للاسف ان هم كل ما يحفظوا القران يعني مثلا النهارده حفظوا السوره مثلا بعديها بيوم اجي راجع لهم على السوره ولا فاكرين اي كلمه مثلا حفظتها لهم مثلا امبارح في البيت. طب ليه بقى؟ انا عايزه اعرف بجد النقطه دي تعبانه جدا، ما عايزه اخواتي يحفظوهم واكيد انهم لسه بيبداوا يحفظوا من اول وجديد السوره، انا مش عارفه اعمل ايه والله.
طب هم عايزين يحفظوا ولا انتوا بتحفظوهم بال يعني حابين الحفظ؟
فعلا ما شاء الله يعني انا بنت اختي هي في ثالثه ابتدائي حفظت ايه بعد نوح ما شاء الله، بس لما جيت اراجع لها على اللي حفظتها قبل كده مش فاكره منه حاجه خالص.
تمام. طيب هو
طيب شكرا استاذ ياسمين تسنيم، السؤال وصل واستاذ هيثم هيجاوبني.
هي مساله حفظ القران او حفظ اي حاجه هو الموضوع مش على الاطفال بس، هو الموضوع على الكبار برضو. احنا كم من مره نقعد نحفظ فيها صفحه ولا حتى ربع صفحه وتاني يوم الاقي نفسي مش فاكرها يعني. هو مساله التحفيظ دي يستحسن ان ولي الامر يرجع لحد متخصص في التحفيظ في مساله القران، بس ارشادات سريعه عموما. احسن حاجه في الحفظ ان الطفل يحفظ ويسمع الموضوع 4 ايام ورا بعض يعني. انا النهارده اديته 3 ايات حفظهم، بكره هسمع له ال3 ايات دول واديله 3 ايات جداد كويس، بس اليوم اللي بعده هسمع له ال3 ايات الاولانيين والتانيين، بحيث بقى ان انا ابقى ماشي بسيكونس انه الولد بيسمع 4 مرات الجزء ده. انت هتلاقي نفسك بالتدريج بتشيل يوم وتبدل مكانه يوم تاني، بتشيل يوم وتبدل مكانه يعني، بتشيل يوم من الديل وتحط يوم من الاخر. فالطفل لو 4 مرات الموضوع ده جميل قوي. تاني حاجه اقعدوا سمعوه الحاجه اللي هو يحفظها دي كتير قوي، لان احنا قلنا ان السماع الاول وبعدين الكلام. فالنهارده انا لو انا عايز احفظه صوره وهو بينساها هقعد اسمع له يسمع الصوره دي 100 مره و150 مره والارقام دي مش كتيره يعني. انت لو سمعه انت لو طوله هو من اول ما دخل وقت النوم لحد ما يصحى مثلا هو بيسمعها بشكل ادراك بشكل واعي لحد ما يروح النوم او بشكل لا واعي.
الطفل هيزهق.
لا هو مش هيزهق. ليه؟ لان انت مش مقعده عشان يسمع دي بالذات. احنا بنقول وقت النوم هو وقت النوم هو كده كده هينام. فانا مش هخلي صوتها عالي قوي عشان يزعجه، هخلي صوتها متوسط وهو كده كده قاعد. عقبال ما يروح في النوم ممكن ياخد ربع ساعه عقبال ما يروح في النوم. فهو سمعها 10 15 مره وبعدين وهو نايم سمعها 100 مره.
خاصه ان الكلام ده التعود هيخليه مش يعني خلاص هيقلق في الموضوع، ويمكن بعد كده لو اتعود عليه ما ينفعش ينام غير من لما يسمع يعني.
طريقه ثانيه مهمه قوي
ساعات ان الامهات اصلا هي اللي بتنام والولد بيفضل صاحي خليه يسمع.
الحاجه الثانيه كمان مساله انه يكتب لو هو سن، هي بتقول ستة ابتدائي يعني. فلو هو السن بتاعه سن ان هو يكتب الكتابة الصورة فبيبتدي يحفظها مش بس بالتذكر لا كمان بعينيه. فالموضوع ده بيفرق، بيبقى تقريبا الحفظ بالعين او الشرح بالعين اسرع او اقوى 7 مرات من الحفظ فقط عن طريق
ان هو يقرأ ويسترجع وخلاص على كده.
بالضبط، لما اكتب الحاجة احفظها 7 مرات احسن عن انها تبقى مجرد كلام وخلاص يعني.
طب معلش هيثم، عندنا سؤال تاني على الفيسبوك برضو على صفحه ودن واحده. حمزه ايمن بيسال لو سمحت الاطفال المتاخرين في الكلام او اللي كلامهم مش مفهوم قوي لحد 3:30 ده ليه علاقه بالوعي ولا ده مشكله؟
احنا كده هنخش بقى في الكلام.
تخش في الكلام
الوعي فهم الكلام
كده. احنا هنخش بقى في الوعي اللي فهم الكلام.
تمام.
امتى الطفل بيفهم الكلام؟
تمام.
الطفل بيفهم الكلام مش ساعه لما يتكلم زي ما قلت لكم، لا هو بيبتدي يفهم الكلام من سن 7 شهور واحيانا من سن 6 شهور. الكلام طبعا الكلام اللي بيبقى معاه مؤثرات ثانيه يعني مش كلام بس، لا صوت وصوره يعني. يعني مثلا ان انا اقول له لا، فالنبره وتبريئه عيني والحركه كل ده بيوصل له المعنى كويس من 6-7 شهور كده. الولد بيوصل سن 2 و3 سنين على فكره حافظ مئات الكلمات بدون مبالغه. سن 2 لـ3 سنين بيحفظ مئات الكلمات، لان في ناس بتقول لك ايه ده الولد ده لسه صغير ما بيفهمش، ويقعدوا يتخانقوا قصاده ويتكلموا. الولد مثلا يبقى عنده 1.5 سنة
فكل ده يخش في مخه،
كل ده بيتخزن وهو فاهم كويس قوي حتى لو هو ما بيعرفش يتكلم. يعني هو الولد بيبتدي يتكلم بقى امتى؟ كلام نفهمه ونبتدي نسمعه منه عند تقريبا 1.5 سنة. قبل كده بشهور بتلاقيه يبتدي يقول كلمه بابا، كلمه ماما، كلمه لا، كلمه انا، كلمه كلمات صغيره. لكن من 1.5 سنة يبتدي بقى يقول كلمتين راكبين على بعض. ممكن يقول مثلا ماما انبوه، يعني يا ماما عايز اشرب كده. فيبتدي ساعتها يتكلم. انما هو من قبل كده الولد بيفهم. ما ينفعش والولد عنده سنه، لان احنا بنقول هو بيبتدي يفهم او كلام من 6-7 شهور. ما ينفعش هو عنده سنه اقعد انا وامه اتناقش في موضوع يخصه. ده الولد عمل كذا غلط، ده مش عارف زعق لفلان، ده شات، طب نعمل ايه، طب احنا هنضحك عليه وهنعمل كذا كذا كذا. ده هو قاعد بيسمع التخطيط اللي انت بتقوله ده وفاهمه كويس قوي، وهيعرف ازاي انك ما تضحكش عليه وهو اللي يضحك عليك،
وبيعمل التخطيط المضاد
اللي احنا بالظبط بيعمل التخطيط المضاد اللي احنا شفناه في الفيديو.
عوده لسؤال
لو الولد عنده مشاكل في الكلام. اولا انا مش عايز الناس تقلق، يعني البرت اينشتاين اتكلم وعنده 4 سنين كويس كده. فانا مش عايز الناس تقلق من حته تاخر الكلام. الناس تقلق من انه يبقى بيتكلم بسرعه كلام مش مفهوم، انه يبقى عنده مشاكل في النطق. ما تقلقش من ان كلامه يتاخر، اقلق من ان هو يبقى بيقول الكلام غلط، عنده لدغات كتير، الكلمه نفسها ما بيعرفش يقولها، بيقولها باللغه العربيه الفصحى نتيجه ان انت حضرتك قعدت قدام القنوات اللي قلنا عليها قبل كده.
دي حاجه تقلق منها؟
دي تقلق منها جدا، لان هو لما بيتكلم لغه عربيه فصحى ما بيتكلمهاش عشان الفاليو والقيمه بتاعه اللغه العربيه، لا ده هو ما بيعرفش يقول غيرها. يعني هي الخطوره هنا.
الطفل كان بيقول لبابا ساذهب الى النوم يا ابي وتصبحون على خير،
وما بيعرفش يقولها بالعاميه. هو من الجميل انه يبقى بيعرف يقولها عاميه وفصحى كده، يبقى انا بعلمه فصحى.
لكن هو الترجم قدام الكرتون
بالظبط، هو الترجم، هو اصبح ما عندوش هويه الكلام العامي المصري. واحنا نعرف ناس كان والله كده، يعني كان في ناس وكتير، وانا حتى لسه يعني زمايلي وجيراني وكده والناس اللي بيجوا لنا بيسالونا وبيبعتوا لنا على الفيسبوك وكذا، لسه لحد النهارده نفس المشاكل دي موجوده بالظبط. ليه؟ لانه ما فيش قنوات مثلا اسلاميه للاطفال، وطبعا دي دعوه يعني لانه يتم الاهتمام بالموضوع ده قوي. مفيش قنوات اسلاميه للاطفال باللهجه العاميه المصريه، مفيش اصلا خالص يعني، ولا قناه مصريه موجهه للاطفال واسلاميه كويس.
بس معلش في ناس هترد، احنا كده بشويه طلعنا بس الموضوع عشان بس نقفله. يعني ناس هترد تقول احنا عايزين نعلم اولادنا اللغه العربيه الفصحى، انت جاي تقول قنوات كمان اطفال بالعاميه
بالاثنين. ما انا عشان كده قلت لك لو انت بقى عايز تعلمه صح وتبقى انت شايف نفسك انك نجحت في انك تعلمه اللغه العربيه الفصحى، انه يبقى بيقول الكلام بالاثنين، بالعاميه وبالفصحى. هو ده فعلا كده، يبقى ساعتها اتعلم فصحى. زي ايه؟ زي الشيخ اللي بيطلع يقول الخطبه باللغه العربيه الفصحى، مش هو يعرف يقولها هي بالعاميه؟ هو ده النجاح. لكن لو هو ما بيعرفش، لكن لو الطفل ما بيعرفش يتكلم غير فصحى يبقى هو ما بيتعلمش المصري بتاعي وبتاعك ده، اللغه اللي احنا بنتكلم بيها ما بيتعلمهاش. كارثه كبيره.
احنا معانا تليفون من السويس. امه امين من السويس، اتفضلي. اه امينه الاخت، امه امينه من السويس، اتفضلي.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه ممكن اشارك معاك في
ال، اتفضلي حضرتك مشاركه
معاك على الهوا.
ايوه حضرتك. دلوقتي انا عندي بنتي امينه عندها 5 سنين، فبحفظها القران من وهي عندها 3 سنين ونص كده.
كويس.
فدلوقتي ما شاء الله ابتدت ان هي في الجزء تبارك.
تمام.
في سوره سوره المعالي.
تمام.
درجة عليها على القديم بتاعها كانها اول مره تسمعه.
اه طبعا.
فدي بتعاني معايا جدا في الموضوع ده، حتى انا بقرا لها السوره برضو مش مركزه معايا. وفي ما شاء الله ممتازه في الجديد.
ممكن اسالك سؤال بس، انتوا بتراجعوا كل قد ايه؟
بعد تكتب يعني تكتب كل سوره بتاخدها.
طب هو السؤال حضرتك بتراجعه كل قد ايه؟ بتراجع لها كل قد ايه؟
انا يعني براجع لها هي مثلا بتاخد مثلا النهارده المعارف، دلوقتي مثلا براجع لها معاها الجن.
الجن؟ لا انا بتكلم على جزء عامه.
جزء عامه بتراجع، ما هي دلوقتي خلصت جزء عامه وداخله بتراجع في جزء تبارك مع الصوره الجديده.
طب يعني بتقراي عليها جزء عامه تاني امتى؟ اخر مره قراتي جزء عامه كان امتى؟
اخر مره قرات جزء عامه من 3 اسابيع لما كنت براجع لها في القديم، يعني
لا مش كده.
تمام تمام، شكرا يا مؤمنه، وان شاء الله نجاوبك دلوقتي. شكرا جزيلا.
هي نفس مساله المراجعه، احنا قلنا النهارده انا لازم بس ارجع الاول استشير حد محافظ يعني، لكن علشان ام امينه تسال على امينه بالذات يعني على الكيس بتاعتها بالذات، لكن ارجع ثاني واقول مساله المراجعه مهمه جدا. ليه بتراجعي له الحاجه مره في ال3 اسابيع؟ ده انا اعرف ناس على فكره كان بيراجع كل اللي حافظه يوميا، وعلى فكره وكان حافظ بالنص القران وثلاث ارباع القران
وبيسمعه
يوميا بيراجعه. لا ما في فرق بين انا مش هراجعه تسميع، انا هراجعه دي يعني هراجعه يعني هرجع له يعني، خد بالك يعني ممكن يكون بيقرا كل يوم نص القران.
خد بالك حاجه هيثم، هي بتتكلم على طفل عندها 3 سنين ونص، وبالتالي حلو. هي اللي بتراجع لها بنفسها وهي اللي بتسمع لها بنفسها.
تمام. يبقى انا ههتم، مش ههتم بالحفظ بس، واخلي وقت المراجعه لي مثلا لو الحفظ ساعه مش هخلي المراجعه ربع ساعه. انا الطبيعي بتاعي ان انا الحفظ ساعه والمراجعه ساعه علشان اراجع اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي احنا خدناها. فلا انا عايز المفروض ان كل اسبوع بيراجع كل اللي خده لو انا فعلا مش عايز انساه.
طيب.
لو انا فعلا مش عايز انساه. نرجع اخر حته بقى عشان خاطر ننقل على الجزئيه اللي بعديها. اخر حته مساله ال تعمل ايه لو هي عندها تاخر. انا قلت لكم ما تقلقوش كويس، لكن اعمل ايه؟ اول حاجه اوديه الحضانه، لانه لما هيشوف اطفال بيمشوا هيغير ويبقى عايز يمشي زيهم، لما يشوف اطفال بيتكلموا هيغير وهيبقى عايز يتكلم زيهم. موضوع الحضانه ده مجرب، في ناس كتير جدا كان عندها مشاكل في تاخر الكلام عند اطفالهم، ودوهم حضانات، العيال بقت في اسبوع 10 ايام ابتدوا يتكلموا، يعني مش في شهور.
بتتكلم على التفاعل، يعني يبقى الطفل متفاعل مع الناس اللي حواليه.
بالظبط، عشان يبقى متفاعل مع الاطفال اللي حواليه، لان يعني ممكن الناس الكبار كلهم بس هو ما مش انترست او مش مهتم ان هو يتكلم برضه، لكن يعني مع الاطفال هيغير وهيبقى عايز يتكلم.
في ظل الموضوع المثار دلوقتي مثلا عن الحفظ، ان الحفظ في المسجد مع الاطفال او في دار تحفيظ افضل من ان هو يحفظ مع والدته او والده في البيت،
هو افضل
او ان انا اجيب له محافظ في البيت.
افضل في التحفيز، لكن في الفايده الحقيقيه لا، الافضل محافظ في البيت. ليه؟ لان هو قاعد في المسجد مع 10 مع 15، فالراجل اللي قاعد ده هيصحح لمين ولا لمين؟ وهياخد باله من نسيان او من خطا في نطق حرف او حكم مع مين ولا مين برضه. فهو انا اتخيل
نقدر نقول يعني نقدر نقول الاثنين
بالظبط.
انت اقول لك والله انا
هنا وهنا.
انا كنت بحفظ لوحدي في ساعات، واحيانا في حلقه اسبوعيه، فكانت دي بتبقى
بالظبط دي هتشجعك ودي تعتبر الفايده الاكبر يعني.
تمام.
كل ما يقل طبعا عدد الناس اللي بتتعلم في الجلسه التعليميه الواحده، كل ما يقل عدد الناس يكون افضل، لكن لو قل عن يعني، لكن لو لا لو بقى واحد لوحده ما تبقاش كويسه قوي. يعني افضل حاجه في الدنيا انك تخليهم ايه اكتر من اثنين.
تمام.
وفي نفس الوقت بقى ما يبقوش اكتر من 4 أو 5 او كده يعني.
جميل. احنا بس عشان وقتنا فعاوزين نقول بسرعه الوعي في التعلم بقى كمان.
احنا قلنا مساله ده كده خلاص الكلام، الوعي في التعلم. الطفل بيبتدي يتعلم بشكل جزئي زي الاحساس. زي ما هو بيحس بشكل جزئي هو برضه بيبتدي يتعلم بشكل جزئي. فهو مثلا على سبيل المثال بيتعلم انه لما بيعمل حاجه حلوه نسقف له. فتعلم الموضوع ده، فبقى بعد كده لما بيعمل حاجه حلوه بيسقف لنفسه. او بيقول لنا سقفوا لي. الكلام ده برضو كله من قبل ما يتكلم بيبقى عنده المهاره دي يعني. كويس كده. ده بالنسبه للحاجه الايجابيه، فبالتالي انا اعزز عنده الحاجات الايجابيه دي. انما مثلا حاجه سلبيه في موضوع التعلم ده، ان هو بيتعلم ازاي يوصل للحاجه اللي هو عايزها، ازاي ان هو طالما العياط هو اللي بيجيب نتيجه يبقى انا هعيط على طول، او طالما الزهق ان انا اقعد ازهقك هو اللي بيجيب نتيجة، فانا برضو هزهقك على طول. فاحنا دورنا ان احنا نقوم فيه الحاجات اللي بيتعلمها بشكل ايجابي ونزودها ونحفزها وحاجات زي كده علشان يبقى هو عايزها ومستنيها. وفي نفس الوقت الجانب الاخر بقى ابتدي انبهه لان الحاجات السيئة اللي هو بيتعلمها سواء بقصد او من غير قصد، لان الحاجات دي مش كويسة ومش هتجيب نتيجة، واصر ان مش هي دي الحاجات اللي بتجيب نتيجة.
جميل.
يعني ما زهقش منه. يعني عايزين بقى نشوف فيديو على موضوع التعلم ده.
لا 30 ثانية
على الهواء. طيب يعني
نصيحة اخيرة في الوعي،
اخر حاجة في موضوع بقى تحمل المسؤولية. كويس. موضوع تحمل المسؤولية، مشكلتنا في تحمل المسؤولية ان احنا بنبتدي من سن المراهقة نخلي الولد يتعلم المسؤولية، ودي كارثة كبيرة جدا. الطبيعي ان انا اعلم الطفل تحمل المسؤولية من هو عنده شهور، اقول له امسك هات حتة وامسح معانا، لان هو هيبقى حابب ان هو يقلد الام في المسح. اجيب البنت واقول لها يلا اغسلي الطباق مثلا، لان هي حابه انها تقلد الام.
لا ده احنا عايزين ناخد حلقه بقى في تحمل المسؤوليه. يعني تحمل المسؤوليه ده بقى حدث ولا حرج، والامهات ممكن يسيب حالنا سيل من المكالمات
اللي
ما بيتحملوش المسؤوليه.
على فكره
احنا بنفتح علينا فتحه
بنتكلم على الاطفال مش على
المراهقين. ايوه يا جماعه بنتكلم على تحمل المسؤوليه عند الاطفال.
يا عم روح الفيديو ده تقول لي يلا اغسل بقى المواعين كلها.
لا لما يكبر ده الموضوع انتهى.
طيب احنا بنشكرك هيثم، ربنا يكرمك، جزاك الله خير، وكانت حلقه ممتعه جدا عن عند الاطفال. وبنشكر تاني الدكتور اياد القنيب ان هو كان معانا، وبنشكر حضراتكم الاسبوع ده ان شاء الله كده. دي كانت اخر حلقه لينا، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم.